نية أحد النسكين. النية في الحج إما أن تكون بالتعيين أو بالإطلاق أو بالتعليق، إما أن تكون النية بالتعيين أو بالإطلاق ويسميه بعض العلماء الإبهام أو بالتعليق، فهذه ثلاثة أحوال للنية. التعيين طبعا عندنا عمرة وعندنا حج. العمرة ليس فيها إشكال أن تأتي إلى الميقات وتقصد العمرة، هذا ما فيه إشكال، لأن العمرة ليس لها أكثر من نوع، إنما هي نوع واحد. فإذا الكلام في الحج، الحج يكون على أنواع، ومن هنا يأتي إلى الميقات في هذه الحالة ويعين النوع الذي يريده من الحج، من نسك الحج. فإن كان قصده ونيته الحج وحده فقد أفرد، وإن قصد الحج مع العمرة فقد قرن، أي جمع بين الحج والعمرة فقال لبيك عمرة وحج، أو قصد حج مع العمرة فقد قرن، أو لبى بالعمرة وأهل بالعمرة في أشهر الحج قاصدا الحج. أما لو أنه أهل بالعمرة في أشهر الحج ولم يكن في نيته أن يحج، فهذه ليست بعمرة تمتع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، فإنه أهل بها في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج، وأتم مناسك العمرة، لكنه لم يتمتع بها إلى الحج لأنه لم يكن ناويا للحج في ذلك العام. إذن عندنا إفراد وعندنا قران وعندنا تمتع، هذه الأنواع الثلاثة. إذا حدد نوعا منها فقد عين، فيسمونها النية بالتعيين، في هذه الحالة تكون النية بالتعيين. الحالة الثانية أن تكون النية بالتعليق، فيأتي إلى الميقات ويقول أحرمت بما أحرم به أبي أو أحرم به فلان، علق إحرامه على إحرام شخص آخر، فهو لم يعين ما الذي أحرم به ولكن جعله معلقا على إحرام غيره، هذا يسمى التعليق عند العلماء. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أقرهما على ذلك. علي كان باليمن، وهكذا أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، فلما أراد الإحرام قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما أهللت فأخبره، فقال أحسنت لأبي موسى، وقال لعلي رضي الله عنه ابق كما أنت، قد سقت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر، فأقرهما على التعليق. فأخذ العلماء منه جواز أن تعلق، تأتي مثلا إلى الإحرام وبينك وبين شخص آخر موعد أن تحج سويا، أو تكون معك عائلة، وحتى لا تختلف نيتك عن نية هذا الشخص فتضطر إلى مفارقته أو يحصل شيء من هذا، تريد أن تكون مناسك الحج والعمرة مع بعضهم مع بعضكما، فتقول أهللت بما في نيتك ولو عبرت بلسانك فهذا لا يضر، كما ذكرنا بما أهل به فلان، فهذا يسمى التعليق وهو جائز ومشروع. وبناء على ذلك فأنت إذا علقت بعد هذا يأتي التفصيل، في بعض الأحيان يتبين لك ما الذي أهل به فلان كما ورد في الحديث، وبعض الأحيان قد لا يتبين لك ذلك، لا تستطيع تبين ذلك قبل الوقوف بعرفة، فالعلماء عندهم تفصيل في هذه المسألة، وقد يموت الشخص الذي علقت إحرامك بإحرامه، وبناء على ذلك فصل العلماء تفصيل ليس هذا محله، لأنه يطول الكلام على حساب مسائل أهم. لكن من حيث الأصل نحن نتكلم على النية، هل يشرع هذا أو لا يشرع، وما هي صور النية. فالآن عرفنا صورة التعليق وأنها مشروعة. بناء على ذلك تأتي الصورة الثالثة وهي الإبهام، يسمونها الإبهام، يسمونها التعليق، الإطلاق. فالإحرام المبهم أو الإحرام المطلق الذي يرسله صاحبه، فلا يقيده بحج ولا يقيده بعمرة، ففي مكنون قلبه أنه أحرم بالنسك، لكن لا يحدد أنه إفراد ولا تمتع ولا قران، على أنه محرم بالنسك. ثم بعد ذلك يريد أن يحدد حينما يقدم على مكة مثلا، مثلا هناك زحام، فيقول إذا تيسر أن أؤدي العمرة فسأقلبه إلى عمرة وأكون متمتعا، وإن كان لم يتيسر لذلك فأنا ما بين قران أو إفراد. ففي هذه الحالة يحرم إحراما مطلقا، يعني مرسلا بدون قيد، لا هو مفرد ولا هو متمتع ولا هو قارن. في هذه الحالة جائزة، لأن الذي علق لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليق، فإن كل من أبي موسى وعلي رضي الله عن الجميع، كل من علي وأبي موسى رضي الله عن الجميع أحرم وهو لا يدري من نسك الذي هو فيه، فدخل في عبادة الحج وصحت نيته مع خفاء المعين، فأخذ العلماء منه أصلا على جواز هذه الصورة الثالثة وهي الإبهام، أنه يجوز لك أن تنوي أنك في الحج وتدخل في النسك، ولكن تترك التعيين إلى ما قبل بداية طوافك لعمرتك إذا كنت تريد أن تعتمر، فتحدد ما الذي تريد، وقبل الوقوف بعرفة على تفصيل عند العلماء. لكن الذي يهمنا الآن في الميقات، هل يجوز أن تحرم وأنت مبهم الإحرام أو مطلق الإحرام؟ نقول يجوز ذلك، ووجه جواز بيناه. هذه ثلاثة أحوال: إذا عين فقال أريد الحج فهو مفرد، وإذا قال أريد الحج والعمرة، اللهم إني أريد الحج والعمرة، فهو قارن، وإذا قال لبيك عمرة أو أريد العمرة فهو متمتع إذا نوى الحج من عامه. أما الدليل على هذه الثلاث فنصوص الكتاب والسنة، كونه يفرد ويقول لبيك حجا، إن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت، هذا يشمل الإفراد وهو الأساس، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فمن نوى الحج فقد أدى ما أمر الله عليه، ما أمره الله به. وأما إذا تمتع فقال لبيك عمرة، ويقصد بها أن يتمتع بها إلى الحج، فالله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فهذه الآية أصل في مشروعية التمتع، ومنهم العلماء من يتوسع فيها فيجعلها أصلا من مشروعية التمتع بنوعيه، التمتع والقران، لأن القران نوع من التمتع، ووجه التمتع فيه أنه لم يرجع للعمرة للحج فينشئ أنيته من الميقات كالمتمتع الأصلي. وأما بالنسبة للقران فطبعا التمتع ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة، وأمر به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأوجب عليهم التمتع في حجة الوداع على كل من لم يسق الهدي، فأمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فكانوا متمتعين. والسبب في ذلك أن العرب في الجاهلية كانت لا ترى العمرة في أشهر الحج، وكانوا يرون أنه إذا دخلت أشهر الحج وهي شوال يحظر على الناس أن يعتمروا حتى ينتهي صفر، ثم بعد ذلك يؤذن بالعمرة، وخالفتهم الشريعة في هذا، وهذه من مختلقات الجاهلية التي غيروا بها معالم الحنيفية. وبين حبر الأمة وترجمان القرآن هذه العقيدة الفاسدة عندهم، فقال كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. إذا عفى الأثر يعني الحجاج رجعوا إلى ديارهم فعفت آثارهم، وانسلخ صفر شهر صفر الذي يلي محرم، وبرأ الدبر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. هذا كله أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم في حجة الوداع أمر أصحابه من لم يسوق الهدي أن يتحلل وأن يجعل عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ ماذا تريد؟ هل تريد منا أن نتحلل الحل كله؟ أي الحل؟ قال الحل كله. فأمر عليه الصلاة والسلام بالتحلل بعد العمرة، وأوجب على كل من طاف وسعى وليس معه الهدي أن يتحلل بعمرة. فقالوا يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، أي أنهم حديث العهد بالنساء. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وبين أن المراد بذلك فسخ الحج بعمرة. إيجاب الفسخ في تلك السنة وهي حجة الوداع خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا نلزم من لم يكن معه الهدي نقول له تحلل وافسخ حجك بعمرة، لا نلزمه، لأن الإلزام كان من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة. ولذلك الدليل على أننا لا نلزمه أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهموا أن هذا الإلزام مستمرا بعد وفاته. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان، هذه السنوات كلها من الخلافة الراشدة من هؤلاء المأمور باتباع سنتهم كلهم أهلوا بالحج مفردين. أبو بكر وعمر في سنوات خلافة كلها، وعثمان رضي الله عنه، كلهم بإجماع العلماء كانوا يهلون مفردين. فشذ ابن عباس، والشذوذ المراد أن هذا القول مخالف ولا يعول على الخلاف فيه، وليس المراد به احتقار القائل كما نبهنا غير مرة في أدب الخلاف. شذ ابن عباس فقال إن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسق الهدي فقد حل شاء أو أبى. فجماهير السلف والأئمة منهم الأئمة الأربعة لم يأخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنه، لأنه مصادم لمن هو أعلم منه، ومصادم لمن أمرنا باتباع سنته، وهم أبو بكر وعمر وعثمان، الإيجاب الإلزام. ثم إنه بهذا المعنى معنى أنه لا يكون عندنا إلا قران وتمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء عروة بن مضرس، وهذا بعد أمره للصحابة بفسخ الحج بعمرة، قال في صبيحة يوم النحر من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ففهمنا من هذا أنه لم يرد إلزام الناس بفسخ الحج والعمرة إلى الأبد. لكن لو أن شخصا مثلا جاء ونوى الحج، قلنا النية إما أن ينوي الحج مفردا أو يتمتع بعمرة أو يقرن الحج بعمرة، هذه الثلاث الصور التي هي صور التعيين يحتاج طالب العلم أن يلم، بل كل مسلم مثلا أراد مناسك الحج أن يلم بالعاقبة والنتيجة وما يسمى عند العلماء بالأثر المترتب على هذه النية. لأن بعض طلبة العلم يقرؤون المسائل المفرقة في كتب الحديث والفقه ولا يربطونها بالأصل،